الحمد لله الكريم الرحمن، نحمده سبحانه رفع شأن الجنان وجعل الفردوس فوق العنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس للديان. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، إن دارنا التي كنا فيها وجاهد إبليس ووسوس وقاسم حتى أخرجنا منها هي الجنة، وهي التي كنا فيها. وإن إبليس لم ييأس ولن ييأس، يحاول، ليس فقط حاول في إخراجنا بل يحاول ألا نرجع إليها، ولكن الله جل وعلا بمنه وجوده وكرمه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وبين لهم ما أعد لهم من فضل وجود وكرم وإحسان، كل ذلك حتى ترتفع الهمم عن الدنيا الدنية، وتعلو الهمم وتتعلق بالجنان العلية. ولذلك يقول الله جل وعلا مخبرا عن حال أهل الجنة: ولكل درجات مما عملوا. درجات، ليست درجة واحدة بل هي درجات بحسب أعمالهم. لا يكون فيه أهل الشر مثل أهل الخير، ولا يكون فيه أهل الصلاح مثل أهل الطلاح، ولا يكون فيه أهل التقى مثل أهل الفسق. الله جل وعلا أكرم من ذلك وأجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى الذي وعد الثواب والجنة وجعل أهل الجنة كلهم مشتركين في الربح، إلا أنه سبحانه وتعالى فرق بين منازلهم فروقا عظيمة كبيرة جليلة، فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم، وهم يحسبوا كل واحد منهم أنه في نعمة وعافية. لكن الفردوس الأعلى جعلني الله وإياكم من أهلها التي أعدها الله للمقربين من عباده وللمصطفين من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. آمنوا وعملوا الصالحات، وإنما أتى بصيغة الماضي آمنوا وعملوا، كناية ودلالة على لزوم الإيمان، كأنه أمر ثابت متقرر كالماضي الذي تقرر وثبت. فإذا ثبت الإيمان وتقرر في القلب والعمل وأصبحت سجية في العبد، فإنه يكون من أهل جنان الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وشمل هذا الوصف عملوا الصالحات جميع أمور الدين. والمراد بالجنات في هذه الآية، وجنة الفردوس جاءت في آيتين في كتاب الله، في سورة الكهف وفي سورة المؤمنين. والمراد بجنات الفردوس أعلى الجنة، كما جاء تفسير ذلك من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وأوسط الجنة وأفضل الجنة، وهذا الثواب لمن كمل مع الإيمان والعمل الصالح أنه حصل التقوى. ويحتمل أن يراد بالفردوس جميع منازل الجنان، فإن الجنان أربع كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا في كتابه وكما بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: جنة المأوى، وجنة النعيم، وجنة عدن وجنة الفردوس، لكنما الفردوس في أوسطها والجنان الأخرى حولها، والفردوس أعلاها رفعة وما حولها دون ذلك. فيحتمل في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يحتمل أن يكون المقصود بالفردوس المعنى اللغوي، لأن الفردوس في اللغة العربية الأشجار الكثيفة الملتفة العظيمة العالية، فيشمل هذا الثواب كل طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين. ولكن الصواب من ذلك أن الفردوس ها هنا مقصود به أمرا خاصا، المقصود بالفردوس ها هنا أمر خاص، فإن في الفردوس نعيم القلوب والأرواح والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناظرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي، وفوق ذلك كله النعم دائمة، وفوق ذلك كله رضا الله جل وعلا على العباد مستقر. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس. وقوله جل وعلا في هذه الآية خالدين فيها نعمة بعد نعمة، فإن هذا من تمام النعيم أن النعم فيها لا تعد، وفوق ذلك لا تنفد، فنعم الجنة لا تعد من حيث الرقم ولا تنفد من حيث الزمان، فأي نعمة أجل من هذه أن تكون في النعم غير محصورة عدا وغير مقطوعة زمانا، وهذا من معاني قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقوله جل وعلا أيضا لا يبغون عنها حولا، دليل على أن أهل الجنان مستقرين فيها، ما من إنسان في الدنيا إلا ويتمنى التحول، الملك يتمنى لو يملك أكبر من هذا، ومن ملك 10 سنين يتمنى لو يملك 20 سنة، ومن ملك جبلا من ذهب يتمنى لو يملك 2 جبل من ذهب. ونتأمل هذا الشيء العجيب أن أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لا تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه، فلذلك تنقطع عنهم المرادات التي فيها التحولات. والله جل وعلا بين كيف ننال هذا الفردوس، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يا أهل الإيمان من أراد منكم الجنان وعلى وجه الأخص الفردوس الذي هو في العنان فلا بد أن يتصف بهذه الصفات التي جاءت في سورة المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم صلواتهم قراءتان يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا تنويه من الله تبارك وتعالى بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بهذه الأوصاف الجميلة والترغيب في الجنة. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة، ويعرف أين مقامه غدا. أولئك هم الوارثون أي الموصوفون بتلكم الصفات العظيمة الجليلة هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، فهم حلوا في هذه الدنيا بحلل الإيمان، فكان الجزاء من جنس العمل أن الله جل وعلا حلاهم من جنان الفردوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، وفي رواية للبخاري هاجر أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. 4 صفات عظيمة لهذه الجنة. تأمل: أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وفي حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده هكذا وقال: كالقبة، ومنه تفجر الأنهار، لأن أنهار الجنة تفجر من تحت العرش. هذا الحديث رواه البخاري. وعن قتادة ابن دعامة السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت البراء، وهي عمته، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، هي التي تقول، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. يعني يتضرع إلى الله حتى الله ينقذه. هذه امرأة صالحة والله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يعني يغشى عليه، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرب أباه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فدل على أن الفردوس منازل للنبيين، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويا فوز من كان مع محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحديث رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء، الفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال أنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الفردوس وكذا وكذا. طبعا ما بعد الفردوس شيء، فقوله بعد الفردوس كذا وكذا لا يصلح. ولذا قال عبد الله بن مغفل فقال: أي بني، سل الله الجنة، يكفيك أنك تقول اللهم أسألك الجنة، يكفيك أنك تقول اللهم أسألك الفردوس. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. رواه الإمام أحمد. فليس بعد الفردوس غاية، إذا سألت الله بوجهه فلا تسأل إلا الفردوس، إذا سألتم لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، وفي رواية إلا الفردوس. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا عظيم ووجهه دائم، فلا يناسب أن نسأل بالدائم والعظيم إلا ما هو دائم بدوام الله الذي دومها وجميل بجمال الله الذي جملها وهو الفردوس. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنان الفردوس 4 من ذهب، حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وكل واحد يتمنى أن يكون من أهل الفردوس، لكن الجنان لا تنال بالأماني، وإنما تنال بالإيمان والأعمال الصالحة والدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى الدعاء بقوله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. علق قلبك بالشيء العالي، ليش تصير همتك دنية؟ الله جل وعلا لا ينقصه شيء، اسأل من فضله يعطيك سبحانه وتعالى. قال الحسن بن محمد بن الحنفية قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، عار عليك إذا فعلت شنيع. لو كان حبك صادقا لا طاته، إن المحب لمن أحب مطيع. ما ضر ما كانت الفردوس منزله، ما كان في العيش من بؤس وإقتار. تراه يمشي حزينا خائفا شعثا، إلى المساجد يسعى بين أطماري. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سأل موسى ربه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: سأل موسى ربه قال: أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة. قال الله جل وعلا: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. هذا آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد. فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. يتصور أنه خلاص امتلأت الجنة. فيقول الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول الرجل في الخامسة: أي ربي رضيت. فيقول الله جل وعلا له: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هنا وقف موسى فقال: أي ربي. تعجب إذا كان هذا أدنى أهل الجنة، فقال: أي ربي، فما أعلى أهل الجنة فأعلاهم منزلة، ماذا أعددت لهم؟ أي ربي فأعلاهم منزلة. فقال يا الله جل وعلا: يا موسى، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي أو بيدي. لا إله إلا الله، شيء عجيب. أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين قط ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال المغيرة ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفردوس، وأن يجعلنا من أهل الفردوس. ولكن أيها الإخوة، هذه الدنيا دار عمل، فإن كان الإنسان قد أعد وقدم لداره فإنه ينال. ألا ترى أن الرجل الغريب إذا صار غريبا وفي نيته العود إلى وطنه، والله مهما مكث سيرجع. المهم العزم الأكيد والنية الصادقة والعمل الجاد. فمن كانت نيته متعلقة بالفردوس فإنه ينال رضا الله جل وعلا ويدخل في دار كرامته ويدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن تعلق القلب بهذه الأمور الشرعية يعني في حد ذاته سببا من أسباب النجاة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفردوس، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.